بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الإسراء: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. نهى ربنا سبحانه وتعالى عباده أن يتكلموا فيما ليس لهم به علم. قال: ولا تقف ما ليس لك به علم. وأصل القف الاتباع، هنا لا تقف، هنا صهد يقفو يقفو ودوزمت فحذفت الواو في آخرها بلا النهي هنا، فالنهي هنا لا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تتبع ما لا تعلم، ولا تتكلم في ما لا تعرف. لا تقف ما ليس لك به علم، وهنا المعنى إن الظن لا ينبغي للإنسان أن يصدقه ولا أن يسير وراء ظنونه. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الظن أكذب الحديث، إن الظن أكذب الحديث، يعني الظن أكذب الحديث، إن الظن أكذب الحديث، يعني الإنسان كل ما يشك في حاجة، يظن في حاجة، يفتكر نفسه فاهم اللي غيره ما يفهموش، ويبتدي يشك في الناس بمجرد ما ينظر إليهم، يقوم يقول فلان ده هيعمل كذا أو عامل كذا أو فيه كذا. فربنا يقول لنا: إن بعض الظن إثم، الظنون فيها آثام. وما قالش إن كل الظن إثم، ولكن بعض الظن، لأن الإنسان قد يظن خيرا، وربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نحسن الظن بعضنا في بعض، ونهانا أن نسيء الظن بعضنا في بعض. فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أنه نهانا عن تصديق الظنون، يعني الظنون الكاذبة. ودعا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أظن فلانا يعلم أو يعرف من ديننا شيئا، فهو ظن صلوات الله وسلامه عليه، وإن كان متحققا ما يقول. عارف في واحد من الناس فيه نفاق فقال عنه مثل ذلك، وكلامه في غاية الأدب، قال: ما أظن فلانا يعرف من ديننا شيئا، يعني ليس على هذا الدين، أو إذا كان فهو يقول بلسانه ولا يطبق ذلك بفعله. ما كانش هذا النبي صلى الله عليه وسلم ظن من غير ما تكون له حقيقة، ولكن شاف من هذا الإنسان أشياء تدل على نفاقه، فحذر منه بهذه المقالة المؤدبة، قال: ما أظن فلانا يعرف من ديننا شيئا. الغرض أن الإنسان لا ينبغي له أن يسيء الظن في المسلمين، وإنما يحكم بما يظهر له من أفعال، وكذلك لا ينبغي أن يتكلم فيما لم يعرفه من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو حتى ما يكون بين البشر من علوم بشرية. لا تقف ما ليس لك به علم. ثم قال: إن السمع والبصر والفؤاد، سمع الإنسان وبصر الإنسان وقلب الإنسان، كل ذلك يسأل عنه يوم القيامة. إن السمع والبصر والفؤاد، السمع ما يستمع إليه الإنسان من أشياء حلال ولا حرام، يتجسس على إنسان، يتحسس العورات والعيوب، فربنا يسأله يوم القيامة عن ذلك. يسمع ما حرم الله عز وجل من منكرات، يسأله الله عز وجل عنه يوم القيامة. البصر، النظر إلى ما يحل، النظر إلى ما يحرم، النظر إلى الشيء الذي يشتهيه الإنسان فيورد في قلبه من النفاق، ربنا يقول البصر يسأل عنه يوم القيامة صاحبه. الفؤاد، القلب، ما يعتقده القلب في توحيد الله عز وجل، أو ما يكون فيه من شرك بالله عز وجل، ما يكون فيه من يقين وتوكل على الله أو توكل على غير الله سبحانه، وهنا ربنا يعلم ما في القلوب وما تعتقده. كذلك ما يكون في القلب من إساءة الظنون في المسلمين، من نفاق، ويكون في القلب من إيمان، كل ذلك يعلمه الله عز وجل ويسأل الإنسان عنه يوم القيامة. وأخبرنا في كتابه سبحانه: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وأخبرنا أنهم يوم القيامة شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، فربنا على كل شيء قدير، كما أنطق الفم واللسان في الدنيا كذلك ينطق الجوارح والأركان يوم القيامة. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرحا، نهي من الله عز وجل لعباده. وإن كان الخطاب للنبي صلوات الله وسلامه عليه تأديبا له، وحاش له أن يكون على هذه الأخلاق الذميمة، ولكن الله عز وجل إذا كلم أحب الخلق إليه بهذه الخلق إليه بهذه المقالة، وحذره صلوات الله وسلامه عليه ورباه وأدبه هذا التأديب، يبقى غير أولى أنه يتربى بذلك وأنه يلتزم هذه الأحكام الشرعية. ولا تمشي في الأرض مرحا، المرح الخيلاء، ما تمشيش مختال بنفسك، فرحان بنفسك، متبطر على الخلق مستكبرا فوقهم. فالمرح شدة الفرح، والفرح ما الإنسان مش من إنه يفرح، يفرح ولكن في حدود العقل وفي حدود الأدب وفي حدود شرع الله سبحانه وتبارك وتعالى. أما يفرح الإنسان يبقى زي المجنون أو يرقص مثلا يعمل مزيكا، هنا لا، نهانا ربنا سبحانه وتعالى عن ذلك. يفرح الإنسان يطغى ويستكبر فوق الخلق، هنا لا يحل له ذلك. يفرح الإنسان ويحسن الظن بنفسه ويقول ده ربنا اداني عشان أنا أستاهل، هذا إنسان مغرور. فلذلك الإنسان المؤمن مهما أعطاه الله عز وجل من نعمة ينسب الفضل لصاحبه سبحانه: ربنا الذي أكرمني، لا حول لي ولا قوة، لا حول لي ولا قوة. ما تجيش تنجح في الامتحان تقول عشان أنا شاطر، عشان أنا ذكي، عشان أنا طول السنة بأعمل كذا، الفضل ليس لك، ولكن اذكر الفضل لصاحبه وانسبه لله سبحانه، هو الذي قدرك على ذلك. وهنا شوف قول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الكلمة العظيمة اللي سمعها النبي صلى الله عليه وسلم من أبي موسى يقولها، وعلمهم أن يقولوا ذلك: لا حول ولا قوة إلا بالله. فكانوا يقولونها. أبو موسى الأشعري مر أمام النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك: لا حول ولا قوة إلا بالله، فأمره أن يلزمها، وقال: هي كنز من كنوز الجنة. هذه الكلمة العظيمة كنز، يعني من ورائها الثواب العظيم. حاول تتأمل وتتخيل كيف تكون هذه الكلمة كنزا في الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أنت كل ما تقولها بتحوش تحويشة في الجنة لغاية ما يبقى عندك كنوز في الجنة من كثرة ما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ليه كانت كنزا من كنوز الجنة؟ تأمل المعنى اللي فيها، ويمكن شرحناها مرارا، ولكن ذكر، فإن الذكر تنفع المؤمنين. إنسان كلما تذكر وكلما تأمل الذكر وذاق الذكر طعم الذكر وجماله باللسان وبالقلب، لا حول ولا قوة إلا بالله. حول معنى تحول، تحول، تحول من شيء إلى شيء. القوة بالإنسان لا حول لا حيلة، لا تحول لك من مكان إلى مكان، لا قوة لك إلا أن يقويك الله سبحانه، إلا أن يحولك الله سبحانه. فربنا هو الذي يقدرك على الشيء. إنسان يتبرى من الحول والقوة: أنا مليش حول مليش حيلة يا ربي إلا أن تحولني من الباطل إلى الحق، إلا أن تقدرني على طاعتك. أنت الذي تحول، وأنت الذي تقلب القلوب، وأنت الذي تقدر على الطاعة. أشوف هنا بتنسب الفضل لصاحبه، تنسب القوة لله سبحانه تبارك وتعالى وحده، وتتبرى أنت: لا حول ولا قوة لي على شيء إلا بأن يقدرني الله سبحانه تبارك وتعالى. فأنت إذا قلت ذلك ثبت في قلبك الإيمان واليقين والعقيدة الصحيحة في التوحيد: ربنا وحده الذي يقدرني على كل خير، ربنا وحده الذي يصرفني عن كل شر. إذا تأملت ذلك ونسبت الفضل لصاحبه سبحانه تبارك وتعالى، ربنا يرضى عنك بذلك، أنت موحد والموحد يدخل الجنة. فكانت الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله عونا لك في الدنيا، ربنا يعطيك، مش انت تبريت من الحول والقوة، يا ربي مش قادر انا ضعيف ساعدني، ربنا يساعدك، لانك اعترفت له انه هو وحده القوي وانت الضعيف، هو وحده الذي يملك كل حيلة وأنت لا تملك شيئا. فإذا اعترف الإنسان لله عز وجل فتواضع، في الحديث يقول لنا من تواضع لله رفعه الله، من تواضع، كلما تواضعت كلما رفعك الله، ده في الدنيا، غير ما يجهزه لك في الآخرة من ثواب وفضل، كنوز في الجنة بهذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. فلما يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى ولا تمشي في الأرض مرحا، يعني ما تفرحش بنفسك، ما تنسبش الفضل لنفسك، أنا بقدر وأنا بأعمل، لا لا لا، تخلى عن أنا، اللي يقولون إيه الأنانية، أنانية أصلها أنا، كلمة أنا كل سنة يقول أنا 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 سموها أناني، لا لا تكن أنانيا، ولكن انسب الفضل لربك صاحب الفضل سبحانه. فإذا أعطاك فضلا تقوم تتواضع، تقوم تظهر هذه النعمة وتشكر هذه النعمة وتحمد ربك سبحانه وتعالى عليه. ولا تمشي في الأرض مرحا، أي مستكبرا متبطرا على الخلق، مختالا بنعم الله عز وجل عليه، متجاوزا لقدرك، ناسبا الفضل لنفسك، لا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. لن تخرق الأرض يعني أنت ضعيف، مهما مشيت فوق الأرض، الأرض أقوى منك، الجبال أقوى منك، اضرب برجلك كده الأرض هتعمل ايه في الأرض؟ ولا حاجة. لو شددت وضربت برجلك الأرض، رجلك انت اللي هتنكسر. يبقى هنا تواضع، أنت مخلوق من تراب من طين من جنس الأرض اللي انت ماشي عليها، وكان من أناس دفنوا في الأرض والناس بيمشوا فوق الأرض، اللي من جسس هؤلاء الأقوام. فلذلك الإنسان إذا عرف نفسه تواضع لربه سبحانه، فلا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، يعني الإنسان لما هيفرح بنفسه ويتمطع قوي هتطول، يعني هتطول زي ما تطول، توصل لإيه؟ لن تبلغ الجبال طولا، الجبال أطول منك والأرض أقوى منك، ومهما افتخرت بشيء ستجد من الحيوانات التي خلقها الله من فيها هذه الصفة أكمل مما فيك أنت، فلا تفتخر على غيرك من الخلق الله سبحانه. إنسان يقعد بأن بقدر أشيل، يقول لك الحمار يشيل أكثر منك، هتفتخر بإيه؟ إني بقدر أجري، الباغ اللي بيجري أسرع منك، إني بقدر أمشي على بطني، الحشرات على الأرض بتزحف على بطنها أكثر منك، إني فيها جمال، القطط والطواويس فيها جمال أكثر. فمهما افتخرت بنعمة تفتخر عليه في الحيوان من فيه من هذه النعمة ما هو أكثر منك. لذلك لا تختال ولا تستكبر بنعم الله، وإنما تواضع لله سبحانه يرفعك الله. إنك لن تخرق الأرض مهما وطأتها بقدمك، ولن تبلغ الجبال طولا مهما تمطأت وتمطعت، لن تطول الجبال. كل ذلك هذا راجع على كل الصفات المزمومة قبل ذلك، من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، من قتل الولد خشية أن يطعم معك، من حرمة الزنا أكل مال اليتيم، الإخلاف في الوعود والعهود، المشي في الأرض مرحا، الشرك بالله سبحانه وبارك وتعالى. كل ما ذكر سابقا على هذه الآية كان السيء منه عند ربك مكروها. طب هل فيه حسن؟ هذه الأشياء فيها حسن؟ يقول لنا هنا لا، الآيات المذكورة لنا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا الحسن عبادة الله سبحانه، وبالوالدين إحسانا، الإحسان للوالدين هذا من الحسن، الوفاء بالعهود هذا من الحسن، الاقتصاص من الظالم وقتل الظالم الذي قتل نفسا بغير حق، هنا الحسن عند الله حسن، والسيء من ذلك يعني الأشياء التي حرمها الله كانت عند ربك مكروها، هنا بمعنى محرمة، يكرهها الله ويحرمها عليه. والقراءات فيها قراءة أهل المدينة وأهل مكة والبصرة، اقرأ كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها، هذه قراءة نافع وابن كثير وابي عمرو وابي جعفر ويعقوب يقرؤون ذلك، كل ذلك كان سيئة، يبقى ده راجع إلى ما حرمه الله عز وجل، فهو سيئة عند ربك كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. وقراءة باقي القراء كل ذلك كان سيئه سيئ ذلك عند ربك مكروها. جاء في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم في أمر الغيرة والخيلاء إن فيها ما يحبها الله وفيها ما يبغضها الله عز وجل، وهي هي. فيقول لنا في الحديث من الغيرة ما يبغض الله ومنها ما يحب الله، ومن الخيلاء ما يبغضه الله ومنه ما يحبه الله. ايه التفصيل بتاعها؟ قال لنا فيها اما الغيرة التي يحب الله فالغيرة في الدين، والغيرة التي يبغض الله الغيرة في غير دين. الانسان الذي يغار على دين الله عز وجل أن تنتهك محارم الله، هذه غيرة يحبها الله عز وجل. يغار على أهله، يبقى هنا هذه غيرة يحبها الله. الغيرة التي يبغضها الله اللي تورث في الإنسان الشك من غير دليل، يقوم كل شوية يتهم أهله بشيء هي منه بريئة من غير لا دليل ولا بينة، فهذه يحرمها الله ويبغضها الله سبحانه تبارك وتعالى. الخيلاء بغيضة إلى الله عز وجل في كل المواطن إلا موطنا واحدا في وقت الجهاد والقتال والتقاء الصفين. ولذلك قال لنا الخيلاء التي يحب الله اختيال الرجل بنفسه عند القتال. عند القتال المعنى زي ما كان أبو دجانة أما يجي في الحرب فالنبي صلى الله عليه وسلم يرفع سيفا ويقول من يأخذ هذا بحقه، يقوم الناس يخافوا الحق هنجيب حقه منين هذا، فأبو دجانة يقول أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، فيقوم يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. ما حقه؟ حقه أن تضرب به في سبيل الله عز وجل ما تفرش، حقه لا تضرب به امرأة ولا صبي. هتقاتل يبقى القتال الشريف اللي المسلم يقاتله، لا يقتل لا نساء ولا صبيان، ولكن يقاتل أعداء الله عز وجل ولا يفر. يأخذ أبو دجانة بحقه ويقوم يتعصب حاطط فوق راسه عصابة حمراء ويذهب للقتال يختال بين الصفين، يختال ليغيظ الكفار. يبقى هناك نوع من الاختيال إن لما الكافر يلاقي المسلم كده متفجع يخاف، ده مش خايف من الحرب، يقوم يلقي هنا الحرب المعنوية بقى، يلقي في قلب الكافر الرعب والخوف بمنظره. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر لمشيته بين الصفين فقول هذه مشية يبغضها الله عز وجل إلا في مثل هذا الموقف، يعني في وقت القتال علشان يفجع الكفار بها. والخيلاء في الثانية اللي يحبها الله عز وجل قال عند الصدقة. عند الصدقة، عند الصدقة يعني إيه؟ يعني هيروح يدي صدقة الفقير ويتنطط عليه كده ويظهر أحد؟ لا لا، المعنى إنك تستقل ما تعطيه، يعني تطلع من جيبك 100 جنيه وتديها وبعد تقودي ايه يعني 100 جنيه ولا حاجة ولا تسوي حاجة، كأنك في نفسك تستقل كل ما اعطيته، تقول لا في ذات الله عز وجل ده ولا يسوى شيئا في ذات الله عز وجل، اللي باقي عندي هو اكثر بكثير واللي عند الله عز وجل في الجنة اكثر بكثير ولا تساوي. كأن اختيالك استنقاص هذا الشيء ما يسويش، الذي عند الله هو خير من ذلك. أما غير ذلك فالخيلاء كلها بغيضة إلى الله، فلا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الإسراء ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. لما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى في الآيات السابقة على هذه الآيات أحكام ما حرم الله سبحانه أو بعض ما حرمه الله عز وجل وما أمر عباده به من توحيد الله سبحانه والإحسان إلى الوالدين وإلى الأقربين وإلى الفقراء والمساكين وما نهى عنه سبحانه وتعالى من الشرك بالله وقتل النفس وإتيان الحرام والفواحش وغير ذلك، أخبر أن ذلك ما فيها من أحكام ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ذلك الحكم أو هذه الأحكام العظيمة التي ذكر من وحي الله سبحانه وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما أوحى إليك ربك، والمعنى أنه ليس من تأليف النبي صلى الله عليه وسلم وليس من كلامه صلى الله عليه وسلم عليه، إنما وحي من الله، وحي أوحى الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم به عن طريق جبريل عليه السلام، فذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة يعني من الآداب والقصص والأحكام التي نزل بها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأفعال المحكمة والآيات العظيمة المتقنة تقتضيها حكمة الخالق سبحانه تبارك وتعالى في عباده، فكل شيء من أحكام الله عز وجل لا ينزل إلا بحكمة منه سواء فهمها البشر أو لم يفهموه، ذلك من حكم الله ومن حكمته ومن أحكامه المتقنة المحكمة. ثم قال له صلوات الله وسلامه عليه: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما ملحورا. ملومة مفعول يعني ملوم يعني تلامه، كأنك تلوم نفسك إذا وقعت في هذه المحرمات وإذا أشركت بالله سبحانه وتبارك وتعالى. وحاش له أن يشرك بالله، مستحيل، وهو المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، ولكن الكلام من باب إياك أعني واسمعي وجارة، هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، من ربنا يتوعد ويتهدد ويوجه للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو، هو النبي صلوات الله وسلامه عليه، خيرة خلق الله وأحب خلق الله عز وجل إلى ربه سبحانه، ومع ذلك في مقام التوحيد يقول له ذلك: أعبد الله وإياك أن تشرك بالله، فإذا أشركت بالله ألقيناك في جهنم. انظر للخطاب بين الله عز وجل وبين رسوله صلى الله عليه وسلم، أحب الخلق إليه يقول له ذلك، معناه ما فيش مجاملة لأي حد من خلق الله عز وجل كائنا من كان، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وقع في الشرك فيستحق كل من يقع في الشرك أن يلقى في جهنم ملوما مدحورا. مقام التوحيد مقام عظيم لله سبحانه تبارك وتعالى، والله أغنى الشركاء وأغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك، الله أغنى الشركاء وأغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معه غيره قال تركته وشركه، فقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك. إذا كنتم تعتقدون أن معي شريك، لا، كل حاجة للشريك ومش عايز منها حاجة، إذا كان وحاش لله أن يكون له شريك، فقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، يعني إذا كان بيعبد أصناما عشان تقربوا لله، الأهل الجاهلية أهل الكفر كانوا يعبدون الأصنام ويقوموا يقولوا يعني يتأولون لأنفسهم ويقولوا إحنا إيش جابنا إحنا ربنا عشان نعبده، مننا ليه كده؟ لا، ما ينفعش، إحنا بنحط واسطة عشان إحنا حقراء أحقر من إن إحنا نعبد ربنا على طول، لا، ده إحنا نعبد أصنام والأصنام هي اللي تقرب لله. أشوف الشيطان يضحك عليهم بإيه، يقول لهم إن إحنا في أنفسنا لا إحنا ما نعبدش ربنا على طول، قال ده إحنا فينا شرور وفينا لا، ده إحنا نعبد حاجة، الحاجة دي هي اللي توصلنا لربنا، يظنون أنهم يتواضعون بذلك، وربنا لا يقبل ذلك أبدا، يقول أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، مش عايز الشرك هذا، لا أريد أن تشركوا بشيء، أعبدوني وحدي سبحانه تبارك وتعالى. فكونوا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إذا أشركت حنرميك في جهنم، تلقى في جهنم، شوفوا الكلام شديد إزاي، والخطاب له صلوات الله وسلامه عليه، أم الغير بأيه يقال له إيه، وهو لم يشرك بالله أبدا لا قبل البعثة ولا بعد بعثته صلوات الله وسلامه عليه، يقول له سبحانه: ولا تجعل مع الله
إلها آخر معبودا آخر في ألوهيته سبحانه تبارك وتعالى، وما قالوش ولا تجعل مع الرب ربا آخر، لأنه ما كانش حد من أهل الجاهلية يعتقد ربوبية غير الله سبحانه. الربوبية والألوهية الفرق إيه؟ الله الرب والله الإله سبحانه. جعل مع الرب ربا آخر، لأنه ما كانش حد من أهل الجاهلية يعتقد ربوبية غير الله سبحانه. الربوبية والألوهية الفرق إيه؟ الله الرب والله الإله سبحانه تبارك وتعالى. ولكن لكل وصف من الوصفين مقتضى. الله الرب مقتضى إنه رب إيه؟ يعني كون ربنا ربا يبقى يستلزم منه أشياء سبحانه تبارك وتعالى. فهو رب يعني بيخلق، بيربي عباده سبحانه، بيرزقهم، بيعطيهم، يمنحهم، يمنعهم، يرفعهم، يعزهم، يذلهم. رب سبحانه يتصرف، رب متصرف في أمور الكون بما يريد. أهل الجاهلية ما قالوش في رب تاني مع الله، وما فيش حد نازع في ذلك إلا من تكبر في نفسه وجحد وتكلم بكلام هو يعلم أنه كاذب فيه. أمر الربوبية أن يقول في صانع تاني مع الله، في خالق تاني مع الله، ما حدش قالها إلا اتنين، قالها النمروز وقالها فرعون. النمروز قال أما سيدنا إبراهيم قال ربي الذي يحيي ويميت، أم استكبر وتنفخ في نفسه قال وأنا كمان أحيي وأميت. إزاي بتحيي وتميت؟ قال أحكم على اتنين بالإعدام وبعدين أعفو عن واحد وأقتل التاني، يبقى أنا أحييت ده وموت ده. أي إنسان ينظر للكلام الفارغ ده يعرف أن درج العبيط ما بيفهمش، ولذلك سيدنا إبراهيم ما ردش عليه، ما هيجي يقول له ده انت هبل إيه اللي بتقوله ده. لا طيب هقول لك حاجة تانية بقى، ربي الذي يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبوهت الذي كفر. ما عرفش يتكلم أهو، الأولانية ألف حد يضحك بها على الأغبياء مثله، لكن التانية بقى هات للشمس من المغرب يعرف يعملها. أهو ده مقتضى ربوبية الله سبحانه الصانع الفعال لما يريد سبحانه، لذلك ما حدش نازع فيها إلا من فضحه الله بمقالته. يعني واحد يستكبر كده يقول أنا رب مع الله، يقول ربنا يفضحه حالا في هذا الشيء. التاني فرعون استكبر على من معه وقال أنا ربكم الأعلى، أنا ربكم الأعلى، قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، رح ربنا فضحه وغرقه في اليم. أم أي آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، أنا زي دول، أنا أهو الاثنين دول اللي ادعوا الربوبية مع الرب سبحانه تبارك وتعالى، فضحهم الله سبحانه وعرفوا من الرب وعرف من حولهم أنهم كذابون فيما يقولونه. ده مقام ربوبية محدش قدر يدعيه، واللي استكبر وادعاه فضحه الله عز وجل. إنما المقام الثاني وهو مقام الإلهية، ألوهية الله سبحانه أنه إله، أهو ده بقى المقام اللي الخلق بدوا يشركوا بالله عز وجل فيه. في أمر الربوبية ما أشركوش، سكتوا عنه، لكن في أمر الألوهية، إيه الألوهية؟ الله إله معناه أنه معبود. نقول الله رب معناه أنه صانع خالق مربي فعال سبحانه تبارك وتعالى، يبقى مقتضى أنه رب أنه يفعل أشياء لا تليق إلا به. طب كونوا إله مقتضى أنه إله، إيه المطلوب من ورائها؟ مطلوب أفعال بس مش منه هو، إنما من الخلق له سبحانه تبارك وتعالى. كونوا إله يعني يستحق أن يعبد، مقتضى أنه إله أن الخلق يعبدونه سبحانه تبارك وتعالى. فلما قال أنا الله، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني فاعبدني، يبقى هنا مقتضى أنه إله أنه يعبد سبحانه تبارك وتعالى، ودي معنى إله يعني معبود. فهنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى جعل العباد في أمر الألوهية أنهم يعبدونه، أمرهم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فأمرهم أن أنا إله فاعبدوني، إذا مقتضى ألوهية الله سبحانه أفعال من الخلق أنهم يعبدون الله سبحانه تبارك وتعالى. فلما العباد نظروا نعبد الله، أيوه حنعبده، نعبده إزاي؟ ربنا نزل عليهم الشريعة اعبدوا الله بكذا وكذا وكذا وكذا، صلوا صوموا زكوا جاهلوا في سبيل الله وامروا بالمعروف انهوا عن المنكر قوموا لله قانتين افعلوا ما يريده الله سبحانه. يبقى هنا افعال العباد تتوجه الى الله سبحانه، ادعوا الله مخلصين له الدين، ام العباد دعوا غير الله سبحانه وتعالى، او دعوا الله ودعوا غيره، لما جم يفعلوا الطاعات عملوا الطاعات وتقربوا بها الى غير الله، ايه اللي خلى العباد تشرك في الألوهية ولم يشركوا في الربوبية؟ ليه ما أشركوش في الربوبية؟ الربوبية إن هم يقولوا الخالق واحد، اللي بيرزقنا الله، هو ماله نقول اللي بيرزقنا الله. أما يجي في الألوهية اعبدوا الله، يقول لك طب هنعبد الله وانت بقى اللي هتقول لي اعبد الله، يعني انت اللي هتأمرني بهذا الشيء، لا ما اسمعش كلامي. هنا نعرة الجاهلية، إن في أمر الربوبية ما فيش من ورائها تكليف، في أمر الإلهية أعبد بقى وتوجه وأثبت لله أنه الإله الواحد سبحانه، أعبده بإيه؟ بما شرع. طب اللي شرعه نزل على مين؟ على محمد صلوات الله وسلامه عليه. يقولوا لا وانت أحسن مننا، يعني أنه إحنا وإنتوا يا قريش ويا بني هاشم كنا بنفتخر بعضنا على بعض في الجاهلية، هتيجوا في الإسلام وتقوموا تقولوا أن إحنا فينا نبي وحنجيب لكم نبي من الله، مش هنسمع كلامه. فجاء الشرك في أمر الألوهية من ذلك، من إن العباد كل واحد يرى في نفسه أنه أحسن من غيره، أنت مش أحسن مني عشان تجيب لي تشريع وتقول لي اعمل بكذا، ونسوا الله سبحانه تبارك وتعالى فأشركوا بالله، كل واحد عايز يعمل اللي بمزاجه، فلذلك أمر الألوهية بقوا يبعدوا، يقولوا إحنا بنعبد أصنام من دون الله عز وجل، اللي الأصنام تأمرنا به نعبد، ده اتخذ صنما والتاني صنم والتالت صنم، وكل واحد يزعم أن صنمه اللي يأمر به يعمل بهذا الذي يأمر به. فربنا سبحانه وتعالى حذرهم من الشرك وأمرهم أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. لئن أشركت، يشوف الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل نبي من أنبياء الله عز وجل، إلا حيشرك بالله كل عمله محبط، لا يقبل منه شيء ويكون يوم القيامة من الخاسرين. وهنا يقول له لا تجعل مع الله، بقالش لا تجعل مع الرب، لأن هم ما كانوش بيجعلوا مع الرب ربا آخر، لا بيعترفوا بالرب الواحد سبحانه وتبارك وتعالى، إنما يشركون في الألوهية. ولذلك كلمة التوحيد نقول لا إله إلا الله، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، هذه التي يدخل بها الإنسان في دين الله عز وجل. أما لو أن الإنسان قال لا رب إلا الله، لا ما يدخلش في الإسلام بهذه الكلمة. إن أهل الجاهلية كانوا يقولون ذلك، الرب واحد، هو الرب اللي بيفعل، الخلاق الخالق واحد، ما بيشركوش به في هذا الشيء. لذلك لما جاء الإسلام ما قالهمش قولوا لا رب إلا الله، ما هم بيقولوها أصلا، ولكن قال قولوا لا إله إلا الله، يعني لا نعبد إلا إلها واحدة. دي الكلمة اللي فهمها أهل الجاهلية والآن لا يفهمها الكثيرون من المسلمين. أهل الجاهلية فهموا يعني إلا إله إلا الله، فقاموا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، لا 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 لا، إن هذا لشيء عجاب، مش عايزين هذا شيء. لكن الناس الآن إذا سألت إنسان يعني إيه لا إله إلا الله، تقول لا إله إلا الله يعني إيه، يقول ما عرفش، يقول لا إله إلا الله يعني لا إله إلا الله، لا إله إلا الله يعني ربنا اللي بيخلقنا وبيرزقنا. هنا الله يخلق ويرزق صحيح، دي مقتضى أنه رب، إنما إله هي دي اللي أنت مأمور بها، ودي اللي مأمور بها الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أعبدوا الله لا إله إلا الله سبحانه، ما لكم من إله غيره. فلذلك هنا أمر الألوهية، ما تقول لا إله إلا الله يعني أنا لا أعبد إلا إلها واحدا سبحانه وتبارك وتعالى، لا أتوجه بالعبادة إلا إلى واحد فقط الله سبحانه، لا أشرك به إنسا ولا جانا ولا مخلوقا من دونه سبحانه وتعالى. هذا معنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. طب في آلهة تانية؟ أي في آلهة كثيرة، الهوى إله يعبد من دون الله، أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. فالهوى من دون الله يعبد، الشيطان قد يعبد من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى، قد يعبد الناس آلهة من دون الله سبحانه يتوجهون إليهم بالعبادة وبالدعاء والمناجاة والطلب من دونه سبحانه، لكن المؤمن يعبد الله ولا يشرك به شيئا، لأنه عرف أنه إذا أشرك بالله شيئا ولا تجعل مع الله إلها آخر، يعني لا تعبد إلها من دون الله، لا تتوجه إلى غير الله بالعبادة، وحاش له صلوات الله وسلامه عليه، فإذا فعل إنسان قال فتلقى في جهنم، في نار جهنم ملوما، أي يلومك كل الخلق على ما وقعت فيه من شرك، مدحورا، اندحر بمعنى انهزم وبعد، فيقول اندحر العدو بمعنى انهزموا وهربوا، فكأنه الدحر من الإبعاد إنه بعد، فهنا معناها فتلقى في جهنم مهانا مبعدا من رحمة الله ومن جنته سبحانه، مقصى من رحمة الله ومدنى من عذابه والعياذ بالله. قال فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ثم قال لهؤلاء المشركين أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. كانوا يقولون في الله سبحانه تبارك وتعالى، يقولون الملائكة بنات الله، ربنا خلق الملائكة وجعلهم بنات الله، حاش له سبحانه تبارك وتعالى ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولدا. فكانوا يقولون إنه الأبناء ربنا بيجعلهم لنا، البنات لما يجيله بنت يوم قتلها ويقول هي لله، يجعلها خليها لله سبحانه تبارك وتعالى. فربنا بيقول له جبت منين هذا الشيء، إن البنات لي والصبيان لك، من الذي قال ذلك؟ الكل لله عز وجل مخلوقون عباد لله سبحانه، وحاش له أن يتخذ ولدا أو يتخذ صاحبة سبحانه. الذي له الولد هذا الفقير العبد الذليل المحتاج، والله الغني لا يحتاج إلى شيء سبحانه تبارك وتعالى، وكل شيء يحتاج إليه. فقال لهم أفأصفاكم، اختار لكم هؤلاء ليكونون لكم ويكون له البنات، حاش له سبحانه. قال إنكم لتقولون، تفترون على الله كذبا وزورا، لتقولون قولا عظيما، ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا. صرفنا الآيات، أي جعلنا في القرآن الوعد والوعيد، جعلنا فيه المحكم وجعلنا فيه المتشابه، جعلنا فيه الأمر وجعلنا فيه النهي، جعلنا فيه الناسخ وجعلنا فيه المنسوخ، جعلنا فيه الإخبار بالمغيبات، وجعلنا فيه الأوامر والنواهي، وجعلنا فيه القصص، وجعلنا فيه الآيات البينات. فصرفنا وكررنا الأوامر فيه حتى تتذكروا. قال سبحانه ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا، ودي قراءة الجمهور وقراءة حمزة والكسائي وخلف، ليذكروا حتى لا ينسوا أوامر الله سبحانه، وما يزيدهم إلا نفورا. القرآن هذا الرحمة من الله عز وجل، جعله رحمة لعباده الذين يهتدون به، الذين ينتفعون به. أما قساة القلوب، أما الإنسان اللي قلبه غافل عن ذكر الله عز وجل، فلا ينتفع بالقرآن، إنما القرآن ينزل على القلب المقبل على الله فينتفع به. القرآن كالمطر، المطر اللي بينزل على الأرض، أرض فيها نبات طيب ينبت هذا النبات الطيب، أرض فيها نبات خبيث يقوم لا يخرج إلا نكدا، كذلك القرآن إذا نزل على قلب الإنسان المؤمن التقي انتفع وأفلح، إذا نزل على قلب الإنسان الفاجر الشقي إذا شاء الله هداه وإذا شاء أضله. شوفوا الكفار من قريش إزاي كانوا يعرفون أن هذا القرآن حق، زي الوليد بن المغيرة وغيره، ومع ذلك لم يؤمنوا. فالذي ينتفع بالقرآن من شاء الله عز وجل له الهدى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بكتابه وأن يجعلنا من عباده المتذكرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.